وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع يقصد بها الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية فليس بمذموم، لأن هذه تراتيب علمية، لأن هذه تراتيب علمية ليست من باب الاقتداء بشخص على سبيل التعبد باقتدائه. والتمذهب الفقهي يختلف عن التمذهب العقدي، والتمذهب الفقهي قد يقع فيه غلو، ولكن كما يقع فيه إفراط يقع عنه تفريط. فمن أخذ هذا المذهب كمذهب أبي حنيفة أو مالك أو غيره، من أخذه من باب التراتيب العلمية وضبط الأصول وانتظام أصول الاستدلال وأصول الفقه وعدم الاضطراب في تقرير مسائل الفقه وأبواب الفقه، فإن لكل باب جامعه، فإن لكل باب لا بد لأن يكون له جامع فيه، ولكل باب قواعد، ولكل باب مقاصد وما إلى ذلك، وثمة قواعد كلية وقواعد إضافية إلى غير ذلك. وهذا هو الذي اشتغل عليه الفقهاء وأصحابهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم، اشتغل عليه علماء الإسلام في علم القواعد وعلم الفقه وعلم التخريج الفقهي وعلم أصول الفقه وما إلى ذلك. فمن أخذ هذا الانتظام انتظاما وانفكاكا على الاضطراب، وإن كان هذا لا يعني أنه لا يلتفت إلى الدليل، بل يوجب الدليل ويجعل المعيار الحاكم على الاتباع وعلى العمل وعلى القول هو الدليل من الكتاب والسنة، فهذا هو الاقتداء الذي غلب على الفقهاء وهو حسن وله واقع وقائم في زمن الصحابة رضي الله عنهم، لكن لم يأخذ أسماء هذه المدارس. وأما من بالغ في الالتزام بمذهب حتى تكلف ذلك وترك أن تحرير لبعض الأدلة التزاما بمذهبه أو ما إلى ذلك، فهذا ليس مصححا. ومن حرم الانتساب إلى المذاهب لمجرد الانتساب إليها وقال كل شخص ينظر في الكتاب والسنة ويستدل كما كان الصحابة يستدلون، فهذا كلام يصدر من نفوس فاضلة ومن أنفس شريفة، لكن الأمور تؤتى من أبوابها. لما يقال لا ننتسب لمذهب، طبعا ليس المقصود أن العكس هو المشروع ولابد، أليس كذلك؟ لكن هذه المذاهب فيها خير كثير في نظم الفقه وتضبط أمور العامة كثيرا، ولكن يجب على أهل العلم بخاصة أهل الفتوى وحتى طلبة العلم أن يعلموا العامة أن الاتباع هو للكتاب وإيش والسنة، ويرجح في أقوال الفقهاء بل عند التحقيق ما ينقل عن مالك يقع فيه اختلاف في بعض الكثير من المسائل، وأكثر ذلك في مذهب أحمد لما يتبعه الإمام رضي الله عنه عن الإمام أحمد من تتبع الدليل في ذلك. ولهذا انظر في الإنصاف وفي الفروع تجد تعدد الروايات عن الإمام أحمد. فمن غلا في التقليد حتى لا نقول ترك، لأنه في الحقيقة والإنصاف لم يقع من عالم وفقيه أنه قصد الترك لدليل من القرآن والسنة لقول إمامه إلا وله فيه من فقهاء المسلمين، لكن أحيانا يقع شيء من التقصير أو التعصب في تقرير بعض مسائل المختصة بمذاهبهم أو الزيادة أو التكلف، فهذه أحوال تعرض ولكن ليست غالبة يقينا وليست لازمة لحال إمام أو لحال فقيه، قد يفعلها تارة لكنها ليست لازمة لحاله، فضلا عن تكون لازمة لأكثر أصحابه، بل الغالب هو الاعتدال ولله الحمد، وهذا الشائع والسواد حتى تكاد تجعله عاما. ويقع من البعض من بعض الفضلاء أنهم قال لا ينتسب للمذهب وهذا بدعة، وهذا ليس كذلك، هذا ترتيب علمي. من ينتسب لمذهب أبي حنيفة على سبيل التعبد بعين أبي حنيفة في اقتدائه وعلمه هذا لا شك، لكن هذا ليس مقصودا لا للخاصة ولا للعامة. وعلم أبي حنيفة ليس مؤسسا من أبي حنيفة ومحدثا من أبي حنيفة، هو أخذه عن شيوخ الكوفة وأخذه الكوفيون عن غيرهم، وأخذ أصله عن الصحابة وبخاصة عن مدرسة عبد الله بن مسعود كما نعلم. ولذلك توفي أبو حنيفة رحمه الله ومالك والشافعي وأحمد قبل أن توجد مدارس بأسمائهم أو مذاهب بأسمائهم، فحياة أبي حنيفة ما يوجد مذهب اسمه مذهب الحنفية، وفي حياة مالك ما يوجد هذا، لكن اقتضى نظم الفروع الفقهية وترتيب الأحكام الفقهية، وهذا إذا أخذ بعقل واعتدال وعلم روية فهو حسن، مع أنه يبقى القاعدة الكلية الشرعية الإيمانية وجوب اتباع الكتاب والسنة، وأنه لا يقدم على قول الله ورسوله شيء، وهذا أمر بدهي في أصول دين المسلمين. المقابل لما يقال لي بل نكون كما كان الصحابة، مباشرة نستدل بالقرآن والسنة، هذا الكلام كما يقال في العامية ما مثله هذا الكلام، هذا ليس هناك أفضل منه. لكن بقي الأمر هل هذا مستطاع الآن أو ليس مستطاعا؟ الآن الناس يعلمون النحو في الجامعات وفي المدارس وحتى في المساجد، والتاريخ في القرون يعلمون النحو، أليس كذلك؟ طيب هل الصحابة كان في المسجد النبوي حلقة لتعليم النحو؟ طيب هل شغل اللي يعلمون النحو خطأ؟ السبب ما هو؟ السبب أنه في زمن الصحابة العرب فصحاء على فصاحتهم، فما احتاجوا، ما قام السبب، لما تأثرت الفصاحة إيش؟ قام السبب. فلو كان الناس كما كان الصحابة على صلتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وفصاحتهم العربية ومعرفتهم بالسنة لم تدخل في الأسانيد ما دخل من الجرح والتعديل والانقطاع والإرسال والأوجه الإعلال المعروفة، وبعضها دقيق وخفي كما نعرف، لذلك لما عرفوا الصحيح ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل، تبقى مسألة عدالة الرواة ودرجات الجرح والتعديل وتمام الضبط وما دون تمام الضبط والإرسال والانقطاع والاتصال، ثم بعد ذلك يكون وسلم من الشذوذ وتحرير الشذوذ، وتعرفون فيه معترك كثير في ضبط المقصود بالشاذ وحد الشاذ أو ليس له حد، وإنما هو انتخاب واستقراء، وفوقه ما يسمى بالعلة وخفاء العلل إلى آخره. فهذا الشأن المستطير أو المستطيل في إدراكه، وله ما يقابله في علم أصول الفقه وفي علم القواعد وفي علم كذا، هذه العلوم الطويلة نشأت لم تكن عند الصحابة معدومة، لكن ما قامت الأسباب، فاحتيج إلى نظمها، إلى نظم علم اللغة، ولما كثر رجال الإسناد ودخل من دخل من الرواة احتاجوا إلى هذا، فما قامت الأسباب عند الصحابة. إذن لا تستطيع أن تقول نفعل كما فعل الصحابة. نعم هذا هو المشروع ولا يزال مشروعا، ليس معنى أن تلك مرحلة انتهت بالصحابة، لا، لا يزال الاتباع للكتاب والسنة مشروعا وممكنا، مشروعا ولا يزال أيضا إيش ممكنا، وإلا ليس ممكنا، لا يزال ممكنا وسيبقى ممكنا إلى قيام الساعة، وسيبقى واضحا إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق. لكن لما نقول لا يزال ممكنا، لا بد من أخذ الأسباب التي تضبط هذا الإمكان، فاحتجنا إلى أن نتعلم النحو، إذا نحتاج أن نتعلم الأصول الفقه، وأن نتعلم القواعد، وأن نتعلم البحث في الإسناد والرواية، وأن نتعلم، وهذا لا يجمعه جامع ويحيط به شخص، ولذلك لا بد من الاقتداء بأهل العلم والنظر في كلامهم، وإلا فالمعيار الحاكم في ذلك هو الاتباع للكتاب والسنة. فهذه مسألة على كل حال، مسألة المذاهب الأربعة يقع فيها إفراط أو تفريط، هناك غلو لدى البعض من العامة فيها، وهناك لدى بعض الناظرين والباحثين، بل بعض الفضلاء من الباحثين في المسائل هذه، من قد يزيد في كلامه، وإن كان قد يتوسع في تفسير كلامه أكثر مما أراد، ولكن العدل في ذلك والاقتصاد حسن. وهذه المذاهب ليست إلا اجتهادا جمع من كلام العلماء، والمعيار في الاستدلال هي طرق الاستدلال الموصلة إلى ما دل عليه القرآن والسنة مما سمي في علم أصول الفقه. نعم.